بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الأطعمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثا أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت لقمة أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث فيها هذه الآداب، آداب الأكل، وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الآداب، وهي لعق الأصابع إذا أكل الطعام، يلعقها بنفسه أو يلعقها. ولهذا قال النبي: لا، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها بنفسه هو أو يلعقها غيره. قالوا: من لا يكره من زوجة وخادم أو ولد، فإما أن يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، ممن لا يتقدر بذلك من زوجة أو خادم أو ولد. وفي النهي عن مسحها، وأنه لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها. جاء الحديث الآخر بيان السبب، وأن قال: لا، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم بركة. وفيه أيضا الأكل بثلاث أصابع، وهي السبابة والوسطى والإبهام. استحباب الأكل بثلاث أصابع. والأدب الثالث لعق الصحفة، يعني الإناء الذي يكون فيه الطعام. هذه آداب مشهور عند الجمهور، أن هذه أن الأوامر إذا كانت في الآداب تكون الاستحباب. وبهذا قرر أنه قد استحب الإنسان أن يلعق يده إذا أكل، يلعق أصابعه أو يلعقها، ويستحب له أن يأكل بثلاث أصابع، ويستحب له أن يلعق الإناء. والأصل في الأوامر أنها الوجوب، هذا هو الأصل. والظاهرين يرون أن الأوامر الوجوب، لكن الجمهور يحملونها على الاستحباب، يقول لها في الآداب، والنووي قرر هذا. وفيه النهي عن مسح اليد قبل أن يلعقها، وهذا النهي للتنزيه عند الجمهور وللتحريم عند غيرهم. وبكل حال ينبغي الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية ويحرص على امتثال الأوامر في العق، ولأن أيضا لعق الأصابع يخرجهم من صفات المتكبرين، فإن أهل الكبر في الغالب لا يلعق يده، بعض أهل الكبر تجده يغسل ويده فيها الطعام ولا يبالي، ينبغي أن يلعق أصابعة أو يلعقها، هذا إذا أكل بيده، وإن أكل بملعقة يلعق الملعقة، لا يبقي فيها شيء من الطعام. المقصود أن هذه آداب ينبغي المسلم أن يستحب له ويتأكد في حقه امتثال الأوامر، عدم مسح اليد بالمنديل أو غيره إلا بعد اللعق، لعق الأصابع، لعق الإناء، الأكل بثلاث أصابع، وإن أكل بأربع أصابع خمس فلا حرج، ينبغي أن يكون الأفضل يكون ثلاث أصابع، إلا إذا كان لا يمكن إمساكه بثلاث أصابع، كان يحتاج إلى رفع الإناء خمسة أصابع ويكون الكأس أو إناء أو فنجان يحفظ فيه يحتاج إلى خمسة أصابع فلا بأس، وهذا باب الاستحباب. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
نعم. وهذا في بيان الحكمة من لعق الأصابع، أن ينبغي الإنسان إذا أكل طعاما لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، هذه الحكمة، قد تكون البركة في الطعام أو فيما بقي أو في الأصابع، فيما بقي في الأصابع. وفيها أيضا من الآداب أنه إذا سقطت اللقمة فإنه يزيل ويمض ما بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان، لأنها إذا تركها صارت الشيطان، فينبغي له أن يحرص على أخذها وإزالة الأذى وأكلها حتى لا يعين الشيطان بشيء، لأن الشيطان عدو، والعدو لا يعان بشيء. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كما أن العدو من الإنس لا يعان بشيء ولا يساعد بشيء، فكذلك العدو من الجن لا يعان بشيء، فالعدو من الإنس وهو كافر الحرب لا يعان بشيء، وإعانة كافر الحرب على المسلم ردة على الإسلام فلا يعان بشيء، ولا يقول الإنسان هذا شيء يسير. فإذا لقص كذلك العدو من الجن وهو الشيطان لا يعان بشيء، فلا يقول الإنسان هذه يسيرة اللقمة يسيرة، لأن نقول لا يعان بشيء مطلقا، ولا بقليل ولا بكثير، لأنه إذا تركها فقد عانى الشيطان وساعده، والعدو لا يعان بشيء لا بقليل ولا بكثير. نعم. سواء كان العدو من الجن أو من الإنس، فالعدو من الجن الشيطان، والعدو من الإنس الكافر الحربي. نعم.
السلام عليكم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال
وأما الكافر غير الحربي هو أهل الذمة ومن دخل بأمان أو عهد، فهذا معلوم أنه لا بأس بإعانته ولا بأس ببره، وهذا يكون هذا من دعوة الإسلام. قال الله تعالى لا ينهاكم الله إلا لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الصحابة كانوا في المدينة يرسلون إلى بعض أقربائهم من الكفار في وقت الهدنة، فعمر رضي الله عنه أرسل حلة إلى أخي له مشرك بمكة، حلة حرير لما كان لا يلبسها، وأسمع استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرأ أمها وكانت مشركة فأفتى بأن تبرها. وقد يكون هذا من دعوته إلى الإسلام، حتى قالوا يجوز الوقف أيضا على الكافر غير الحربي الذمي، يقف عليه شيء إذا كان من الأقارب، أما الكافر الحربي فلا يعان بشيء مطلقا، لا بقليل ولا بكثير، حتى الماء لا يعان بأسرك حتى يموت، فليس بينه وبين أهل الحرب الكافر الحربي. نعم، فالعدو لا يعان بشيء، العدو من الإنس والعدو من الجن. ومن إعانة العدو من الجن أن تترك الطعام، تترك اللقمة إذا سقطت. نعم،
أحسن الله عليك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري أخبرنا أبو داود الحفري حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
قال الله يلعقها يلعقها غيره من زوجة أو خادم أو ولد، قالوا حتى أو بهيمة، لكن عن هذا نوع. نعم، النهي الأصل للتحريم، لكن الجمهور يحملون على التنزيه هنا في الآداب، لأنه في الآداب. نعم،
السلام عليكم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.
وهي أن الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء، في شدة عداوة الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء، حتى عند الطعام وعند السلام وعند كل شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا شرع الإنسان التسمية عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول في المنزل وعند دخول الخلاء، هذا في حماية للمسلم وصيانة لها من الشيطان. الشيطان يحضر الإنسان عند كل شيء، كل شيء في كل شأن من شأنه. نعم،
أحسن الله عليك.
لأنه حريص على إغواء بني آدم وإيصال الأذى والضرر إليهم بكل طريق. نعم، عدو، والعدو لا يعلو جهدا في إيصال الضرر إلى عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، نعم نعم، يأكل الشيطان، يأكل حقيقة، يأكل حقيقة. في قصة أبي هريرة حينما أمرها أن يحفظ زكاة الطعام زكاة رمضان، جاء الشيطان وجعل يحفظ 3 مرات، كل مرة يقول عندي عيال لا أعود، حتى قال في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل سيرك البارحة، حتى قال في الثالثة أتدري من تخاطب يا بهر؟ قال ذاك الشيطان يأكل ويأخذ العيال، يأكل ويشرب الشيطان. وفي الحديث وكما مر الحديث إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، لا يأكل أحدكم بالشمال ولا يشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، صريح إن الشيطان يأكل ويشرب لكن يشرب بالشمال. فلا ينبغي المسلم أن يشابه الشيطان أن يأكل باليمين، صريح يأكل ويشرب حقيقة. نعم، نعم،
أحسن الله عليك. وحدثناه أبو
والجن يأكلون ويشربون، ولما جاء الجن من نصيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه، وكل بعرة عرفوا لذوابه. هل صحيح أن يأكلون يعود اللحم عليه ويأكلونه؟ ما في إشكال. والجن ومن أسلم منهم لا يسمى شيطانا، ومن لم يسلم سمى شيطانا. الشيطان هو الكافر من الجن، كافر من الجن الشيطان. فالجن لهم طعام، كافرهم ومسلمهم يأكلون. نعم، يراه؟ لا، ما يراه. الأصل أنه أننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترون. هذا الأصل، أنهم لا يرون أصلهم، الأصل أننا لا نراهم وهم يروننا، لا لكن قد يظهرون بعض الأحيان مثل ما ظهر لأبي هريرة وعلى صورة إنسان يحتمل الطعام، مثل ما جاء الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأراد أن يأتي بشهاب يحرقه. قد يظهر بعض الأحيان، لكن خلاف قد يظهر بعض الناس، قد يظهر في صور حيوانات، في صورة قط أو في صورة كلب أو غير ذلك، أو صورة حيات أو عقارب. نعم نعم ذات النقص
هل الأصل أنه يرى
ويعلم؟ لا، الأصل لا يرى، هذا الأصل كما قال إنه يراكم هو وقبلكم من حيث لا ترون، هذا الأصل إنه يرون ولا نراه. المسلم من الجن، إخوانكم من الجن، مثل ما قال الرسول إخوانكم من الجن، إخواننا زادوا إخوانكم من الجن، جن وإنس، هذا على الإنس علم على الإنس لأنه يؤنسون ويظهرون ويرون، والجن على ما عليهم أنهم يختفون من جنة إلى الستر، سموا جن لأنهم يستروا على عينهم، وسموا إنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، ثقلا إنس وجن. فالجن لا يسمون المسلمون، يسمون جن لأنهم يختفون من الاجتنان وهو الاستتار، والإنس يؤنسون من النوس والحركة والظهور، والمسلم هو الموحد الذي يعبد الله من الجن والإنس، والكافر هو الذي لا يعبد الله والذي أشرك مع الله، من الإنس سمى كافر ومن الجن سمى شيطان، قد يسمى وكذلك أيضا من الإنس سمى شيطان، المتمرد بكل شيء يسمى شيطان، شياطين الجن والإنس يحب بعضهم بعض الكفر قوي غرورا، وكذلك المتمرد من الحيوانات يسمى شيطان، كل متمرد يسمى شيطان. نعم نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم من النوس هو الحركة، يشمل الصنفين، والآيات جاءت فيها أيضا خطاب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم والجن قدموا على الإنس لأنهم أكثر، قدموا على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كانوا أكثر أكثر من الإنس. نعم نتخيل هذا معروف من قديم، هذا كانوا يحضرون مجالس العلم، هذا هو خاص من خير كثير معروف في القديم والحديث، ويحضرون وقد يتكلمون، قد يتكلم بعض الأحيان يعني قد يأتون ويطلبون درس خاص، هذا معروف عند أهل العلم، قد يتكلم بعض الإنس ويسأل جن بعض الإنس عما أشكل عليه، بعضهم كان يحضر بعض دروس بعض المشايخ لمدة طويلة ثم أراد أن يسافر، فودع الشيخ بعدما أتى الدرس، تكلم الجن وقال نحضر الدرس لمدة طويلة ونحن الآن نريد السفر، نودعكم استودعوا الله دينكم وأمانتكم. نعم
وحدثنا
يتعلمون ويطلبون العلم، وهذا معروف الآن حتى عند بعض القراء اللي يقرؤون يعرفون بعض الجن، يقولون يحضرون بعض الدروس معهم الكتب مثل الإنس، يحضر بلغ المرام مثل كذا ويحضروا يستفيدون. نعم يتعلمون، هم مكلفون مثل الإنس، الجن مثل الإنس، فيهم الكافر فيهم المؤمن فيهم السني وفيهم الرافضي فيهم الخارجي وفيهم الإباضي وفيهم الباطني كما قال الله تعالى، وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، طرائق قددا من الكافر مثل الإنس، الجن مثل الإنس، فيهم مبتدعة وفيهم سنة وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم رافضة وفيهم مثنيين. نعم وهذا يتكلمون يتلبسون بالإنس، يتكلمون بعضهم يتكلم يقول أنه رافضي، بعضهم يقول أنه نصراني، بعضهم يقول أنه يهودي، بعضهم يقول أنه مسلم. نعم
أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بلغ لي بعض الأخوان ما أدري عن جلال في الخرج أو كذا أنهم تكلموا مع بعض الجن وكذا وأنهم قالوا كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحضرون الدروس ويستفيدون وأنهم يحضرون من قديم هذا معروف. نعم
حسنا. وحدثنا في ذكر اللعق وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال وإذا
الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام. نعم
قال وقال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
نعم يسلت الطعام فيها ويلعقها الحكمة لأنه قد تكون فيها البركة قد تكون في الصحفة في الإناء أو فيما بقي من الطعام قد تكون في اليد فيلعق الإناء ويلعق الأصابع. نعم النمع والزيادة وزيادة الخير النمع وزيادة الخير والإمتاع. نعم 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 كيف سنة متبعة السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويجب على الإنسان أن يعمل بسنة الرسول. كيف تخير بين اثنين سنة الرسول وسنة متبعة؟ سنة الرسول هي السنة المتبعة. نعم نعم لا واحد سنة يأكل ثلاث أصابع يفعل هذا تشريع أو يفعل. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ذا مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحبة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قال حدثنا جرير عن لامش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله.
واللحام هو الذي يبيع اللحم والجزاء وفيه دليل على أن أنه لا بأس بالجزارة وأنها حرفة شريفة بل كل الحرف كلها طيبة الجزارة والنجارة والحداد والتجارة ينبغي المسلم أن يكون له في يده مهنة وصنعة يكسب منها حتى يعف نفسه ويعف أولاده إلا غير الشريفة مثل الحجام هذه حرفة رديئة دنيئة ولهذا قال كسب الحجام خبيث يعني مكروه وما عداه فإن الحرفة ينبغي أن يكون له حرفة. وهذا الطعام هذا الطعام محدد لخمسة أشخاص دعا غلام أبو شعيب قال اصنع لي طعام لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة. إذا كان الطعام محدد فلا ينبغي لأحد أن يأتي زيادة إلا بإذن ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لأن الطعام محدد خمسة أما إذا كان طعامه محدد فلا بأس. مثل الطعام المحدد الآن اللي بعض الفنادق اللي يحددونه في الكراسي محدد، هذا ما مثل السنة يأتي بأحد مع زيادة لأنه محدد، هذا كل واحد له كرسي. أما إذا كان غير محدد في صحن يستدير عليه الناس هذا غير محدد، يقبل الزيادة يدخل واحد اثنين ثلاثة، لكن في المحدد هذا ينبغي أن نقتصر عليه. وفي دليل على أن الإنسان إذا دعي يدعى أخوه ثم تبعه بعض نفسه يسأل الله يقول معنى فلان إن أذنت له، وهو مخير بين أن يأذن له أو لا يأذن له، لأن قد يكون في حرج له إذا أذن له، قد يكون طعام محدد ماذا وكان، لكن يستحب له أن يأذن له إذا لم يكن هناك مانع ولا لم يترتب على هذا مفسدة. قد تدعو الحاجة إلى أنه لا يأذن له، قد يكون هذا الشخص مثلا قد يكون هؤلاء الذين يدعوا يريدون أن يتحدثوا بأمور خاصة ولا يريدون أن يكون معهم غيرهم، وقد يكون هذا الذي جاء إليهم من غير جنسهم فاسق مثلا، أو يأخذ أخبارهم إلى غيرهم، فلا يؤذن له في هذه الحالة، تدعو الحاجة إلى أن لا يؤذن له. فلهذا يستأذن من إذا جاء أحد لم يدعى يستأذن فإن بالله وإلا رجع، وإذا تبع غيره يستأذن له. ولهذا تبع النبي هذا الرجل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الباب إن هذا تبعنا، فإن أذنت له وإلا رجع، قال بل آذن له يا رسول الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثنا
قد يكون هذا الشخص مثلا من الفساق الذي لا يليق، وهؤلاء من أهل العلم ومن أهل الخير فلا يرضون أن يكون معهم ولا يقبلون أن يكون معهم في مجلسهم. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة رضي الله عنها فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
يعني يتبع أحدهم أثر الآخر، يعني عائشة تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا في دليل على أنه لا بأس بالأكل الطيبات والتمتع بها من المرق والفاكهة واللحم وغيرها، فإن الطيبات قد أحلها الله والمسلم يتمتع بها، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد هي الطيبات من الرزق، إنما الذي ينبغي الإنسان أن لا يسرف في المباحات وأن لا يتوسع، أما تناول الطيبات فلا ما أحله الله. وهذا امتناع فارس هذا من الإذن لعائشة له أسباب، والظاهر أن عائشة ما تكون معهم، تكون في داخل البيت، تكون مع أهله. يعني الفارسي، الظاهر الفارسي له أهل، تكون عائشة مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم والرجل والفارسي سميان. قد يكون سبب امتناعه أنه الطعام قليل، وأنه ثم تأمل في المرة الثانية والثالثة وأراد أن يزيد الطعام، لأنه إذا كان طعام النبي وحده قد يكون ليس هناك غيره، والباقي يؤديه إلى زوجته إذا بقي. ثم تأمل بعد ذلك ورأى أن عائشة وتكون مع أهله وأن يزيد من الطعام، أو تأمل أن الطعام يكفي وأن الله ينزل فيه البركة، فلهذا أذن المرة الثالثة. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعبط فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى السكين. الله عليه وآله وسلم
المدية السكين. نعم.
إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أنشبعوا ورووا قال
لأنها ياعي، والياعي إذا أسند إلى ضم الجماعة يضم قبله، وروا رووا رضي رضوا. أما إذا كان معتل آخر بالألف فنفتح ما قبله على ما عليه، مثل غزا غزوا، ورمى رموا، ودعا دعوا. أما إذا كان يائي يضم ما قبله إذا سدوا الجماعة، رضي رضوا، روي رووا، ما يقال رووا رووا. نعم.
فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
نعم. وهذا فيه فوائد، فيها أن الله تعالى يبتلي الأخيار من الأنبياء والصالحين بالجوع والفقر، كما يبتلي أيضا بالمال والغنى. فالفقر والغنى مطيتان كما قال عمر، لا مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والمسلم إذا افتقر وجاع تضرع إلى الله وصبر، وإذا شبع واغتنى شكر وحمد الله. هكذا المسلم يكون صابر عند البأساء والشدة، ويكون شاكر عند النعمة، ويكون مستغفر تائب عند الذنب. وهذه علامة السعادة، عنوان السعادة. الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما في شدة فيحتاج إلى الصبر، وإما في سعة ورخاء يحتاج إلى الشكر، وإما في ذنب أصاب ذنبا يحتاج إلى التوبة. إذا كان الإنسان صابرا عند النعماء، صابرا عند البلاء، شاكرا عند النعماء، تائبا مستغفرا عند الذنب، هذه علامة السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة. وفيه أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي عند الله شيئا فما سقى كثر منها شربة ماء. وفيه دليل على أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا رسول الله خير الناس وأفضل الناس، وصابه الجوع والشدة. وكذلك أبو بكر في رواية أن أبا بكر وعمر أخرجهما الجوع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخرجه الجوع، فسأل فلما خرج إحداهما خارجين قال ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله الجوع. فكشف كل واحد عن معتزله فإذا قد ربط على بطنه حجر من الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن معتزله فإذا قد ربط حجر أحدهما فوق الآخر من الجوع. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الأنصاري فلما جده وجد المرأة فقدمت ثم المرأة، في دليل على لا بأس أن تقدم المرأة الضيوف إذا لم يكن كريبة ولا شك،
وبشرط أن لا يكون واحد، أما الواحد لا، لا واحد لا تدخل واحد، هذا خلوة واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهم، إذا كان المرأة ما عندها أحد ما تأذن الواحد، لكن إذا كانوا جماعة اثنين وثلاثة ولا شك ولا ريبة لا بأس مع التستر والتحجب. ولا زالت العرب المرأة تقدم الضيوف في البادية وفي غيرها، وفي ترحيب بالضيف قال مرحبا وأهلا، يعني أنتم نزلتم على الرحب وعلى السعة. وفيها أن النبي سأل عن صاحب البيت فقال ذهبت تستعذب لنا الماء، يعني يطلب ماء العذب، فيه أنه لا بأس باستعذاب الماء، وليس هذا من التركون، إنسان يطلب الماء الحلو العذب أو يشتري الطعام الطيب لا حرج في ذلك. وفيه أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم عذقا فيه بسر وتمر ورطب منوع، ثلاثة أنواع بسر ورطب وتمر يابس. وفيها المبادرة تقديم إلى الضيف بتقديم ما تيسر ما يكون جاهزا لأنه قد يحتاج للأكل، فيقدم له ما تيسر التمر أو التمر والقهوة. وفيها أن لا بأس بذبح للضيف الشاة أو البعير على حسب ما يناسب الضيوف، وأن هذا من إكرام الضيوف، فيه استحباب إكرام الضيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة واجبة، الضيافة ثلاثة أيام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. وإذا لم يعطي حق الضيف جاز للضيف أن يأخذ حقه إذا لم تنطب على هذا مفسدة، كما جاء في الحديث أن القوم قالوا صلينا ننزل على قوم فلا يضيفون، قال إذا نزلتم بقوم فلا يضيفون فخذوا حق الضيف، حق واجب في اليوم والليلة، ثم بعد مستحب في ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو فضل. وهي أنه ينبغي الإنسان أن يختار للضيف ما لا يضر به بماله، ولهذا لما أخذ المدة قال إياك والحلوب، الحلوب اللي فيها حليب هذه لا تذبح تترك لأهل البيت، قال إياك والحلوب، يعني اجتنب الحلوب التي تحلب منها اللبن وتستفيدون منها. وفيه الحمد لله عند تجدد النعم واندفاع النقم، لما جاء الأنصاري وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قال الحمد لله ما كان أحد أكرم أضيافا منا. وفيه أن الإنسان يسأل عن النعيم، ثم أكلوا وشربوا وأكلوا من الرطب والبسر واللحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن هذا النعيم، يسألون عن شكر هذه النعمة، والإنسان يسأل عن شكر النعمة. قيل إن هذا سؤال تعداد النعم وإظهار المنة، وليس سؤال محاسبة، وليس سؤال تعذيب ومحاسبة، ولكنه سؤال تعداد وامتنان. فإذا كان الإنسان أدى شكر النعمة فليس عليه شيء، يعني استعملها في طاعة الله في مرض الله وحمد الله ونسبها إلى الله، نسب النعمة إلى الله وعظم الله في قلبه ونسب النعمة إلى الله واستعملها في مرض الله، أدى الشكر، شكر النعمة يكون بتعظيم الله وإجلاله ونسبة النعمة وإضافتها إلى الله عز وجل واستعمالها في مرض الله ومحبه. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بين أبو بكر قاعد ومعه عمر إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هاهنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة.
نعم، وفيه أنه لا بأس بالحلف لتأكيد المقام، قال والذي بعثك بالحق، كذلك النبي حلف قال والذي نفس بيده ما أخذني الذي أخذكما، في إثبات النفس لله عز وجل وأن الله نفسا. قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال تعالى وأحذركم الله نفسه، في إثبات اليد لله والذي نفسي بيده. وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، وكثيرا ما يحلف عز وجل قوله والذي نفسي بيده لتأكيد المقام. قال عمر كذلك قال والذي بعثك بالحق، فالله تعالى هو الذي بعث نبيه بالحق. نعم.
أحسن الله عليه. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قراه علي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول.
بركة تفعل جابر. نعم، ضيف اللي خارج البلد الغالب، وقد يكون داخل البلد قد يكون محتاج. الأصل أنه اللي يقدم خارج البلد، هذا هو الأصل، لأن في البلد غالب يكون له أهل، يكون عنده أحد وعنده يعني في البلد مع عنده أهله وعنده بيته يرجع إلى بيته. لكن الضيف الذي يأتي من خارج البلد ليس له معه أهل ولا ضيف. نعم نعم. لا ما يمنع، ليس كل الناس يستطيع هذه الفنادق على الفنادق، لكن المدن الآن ضاعت فيها كثير من السنة والأدب. نعم، صار كثير من الناس ما يعرف السنة الآن. لو جاء ضيف إنسان قال ماذا تريد؟ يذهب في المطاعم عندك. نعم، لكن في البادية وفي القرى معروف لا تزال السنة ظاهرة. نعم الله أعلم. سلام. لا هذا يجوز، هذا يأكل وصل من العجل. نعم.